أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من شركة 8 للنشر والتوزيع. إلى جواري العزيز والحبيب أبو سعود خالد القحطاني العائد للتو من قطر. الحمد لله على السلامة أبو سعود.
الله يسلمك أبو علي، أهلا وسهلا فيك، صبحت ومسيت بالخير أنت وكل مستمعين ومستمعات مرتدة.
كيف كانت الرحلة أبو سعود؟
جميلة، دائما هي أخذ الكاس جميلة.
لا خلينا في الأجواء وفي التجربة، يعني الناس أتوقع أنها متحفزة عشان موضوع كأس
صحيح.
العالم
صحيح،
والحضور وما إلى ذلك. أنت على مستوى الجاهزية، تنقل، صورة الدخول للملاعب وكل الإجراءات الثانية، تقول الناس روحوا، جو بيكون جميل والتجربة بتكون حلوة ولا في بعض المناخ؟
خليني بكون صريح جدا في هذا الموضوع بعلي. أنا كخالد أكيد أنه الجمهور لهم تجاربهم في الحضور، لكن بتكلم عن تجربتي في روسيا. لما حضرت في روسيا ما استمتعت في كأس العالم مثل ما استمتعت فيه خلف الشاشة. ليش؟ لأني أحب أشوف الكرة. يعني
ممكن عشان الخمسة يا أبو سعود.
لا والله صح، ممكن هذه النتيجة سيئة، لكن أنا أحب أشوف المباريات. يعني مثلا لعبت مباراة الظهر برايك نص ساعة بشوف المباراة اللي بعدها.
صح صحيح.
بينما أنت لما تحضر حتى لو كانت مباراة ترى كبيرة تحرم في المواصلات، بسبة المواصلات مثلا قد تحرم في باقي المباريات، لكن أمانة الملعب تحفة جدا جميل. يعني خلينا نقول يقارب الجوهرة، مع أني شوف ترى الجوهرة أجمل، لكن نقطة التكييف في الملعب تخلي هذا الملعب أجمل.
المواصلات طلعت بالمترو ولا
لا؟ ما طلعت بالمترو صراحة، لأن الجو كان سيء فالمواصلات كانت متعبة بأكثر من لما مثلا بيقام كأس العالم، لأنه المترو يوديك إلى محطات يمكن تبعد على الأقل 20 دقيقة مشي لما توصل ملعب، يمكن تزود ترى 20 دقيقة 40 دقيقة 30 دقيقة. وقتها وقت المباراة تسكر بعض الطرق مثل ما يصير في بريطانيا، تسكر الطرق اللي حول الملعب عشان تبعد المواقف، وبعد ذلك تجي الناس ماشي. أتوقع لأن الجو كان سيء فكانت متعبة المواصلات، لكن أرجع أقول من تدخل الملعب
صراحة تنسى همك.
يا والله أبو علي صراحة، ما شوف مهما كنت حاول أوصف تجربة الملعب المكيف خيالية. نتكلم على أجواءنا إحنا خيالية.
صحيح، مع أنهم ما هم مجبرين على فكرة، يعني كأس العالم بيقام في الشتاء وغالبا ما رح يستخدم التكييف،
لكن الفكرة 77,000 كانوا حاضرين.
يعني الفكرة أنه على المدى البعيد سواء البطولات المحلية أو حتى الاستضافات اللي راح تكون موجود. فإذا
هذا غير نهائي.
من 10 كم تعطي التجربة؟
9.5.
أوه
النص جميل. هذا حق خطأ هدف للزمالك.
جميل جميل. الأسبوع هذا كان في عدة صراحة مباريات مميزة، يعني الأسبوع الماضي تم تقديم مباراة الهلال والفتح، لكن كان عندنا صراحة كثير مباريات مثيرة، وخاصة الأندية الجماهيرية واللي تستهدف المنافسة على لقب الدوري، ولعل آخرها كانت ختام الجولة مباراة النصر وضمك، المباراة اللي في ظني أنه النصر خرج فيها بالمهم 3 نقاط بأي طريقة كانت بأي أسلوب في أي شكل فني. المهم أنه أنت تخرج بالنقاط الثلاث، لأن بعد التعثر اللي صار أمام التعاون علشان أنت تؤمن بحظوظك في المنافسة، عشان الضغط يخف عليك شوي، عشان اللغة والحديث يكون إيجابي إلى حد كبير، تحتاج إلى الفوز. يعني أنا شفت تغريدة الأستاذ مسلي بعد المباراة، تغريدة رودي غارسيا مدرب الفريق، والجو العام هو جو إيجابي، يعني بحكم الفريق حصل على 3 نقاط. لكن إذا أنت بتاخذها كأداء، أنا أعتقد أنه لا يزال النصر بعيد عن أنه يمنح جماهيره ومحبيه شعور الراحة والاطمئنان والقناعة والثقة أن هذا الفريق قادر على أن ينافس إلى الجولات الأخيرة. البدايات القوية، البدايات الصاخبة، ممكن زي الموسم الماضي كانت مباراة ضمك لو تتذكر، كانت الجولة الأولى والفوز بالأربع، لكن بعد ذلك فريق ما كان ختام موسم جيد. فأنا أعتقد الموضوع ما هو يعني النتيجة مهمة قطعا وهي الأهم في هذا التوقيت، لكن كمان أنت تحتاج أنك تشوف بوادر أنه الفريق راح يتحسن، الفريق راح يتطور، الفريق راح يسترجع، يعني خلينا نقول جزء من المستوى اللي المفروض أنه يكون عليه. المهم في ظني بالنسبة للنصر، يعني إلى جانب 3 نقاط، هي عودة تاليسكا، عودة سلطان الغنام اللي كان في شوط المباراة الثانية عشان يزول عن غارسيا صداع كبير جدا فيما يتعلق مين اللاعب اللي يلعب في مركز الظهير الأيمن. وأعتقد أنه يعني هذه من المكاسب المهمة للنصر، لأنه تشعر أنه إلى حد كبير شكل الفريق تم بناء خلال الفترة الماضية على أن سلطان وتاليسكا يكونون ركائز في الفريق، وحتى ممكن نروح إلى أبعد من ذلك أنه طريقة اللعب اللي جارسا ينوي يطبقها في المراحل القادمة، اللي أنا متأكد أنه ما جربها في المعسكر لأنه يستهدف أنه يستخدمها أثناء الموسم، اللي هي 3-4-3، هي ترتكز بشكل كبير جدا على أن سلطان يكون موجود وتاليسكا يكون موجود. فممكن نقدر نقول من المباراة الجاية يفترض، أنا أقول حط 20 خط تحت، يفترض أن نبدأ نشوف شكل جديد من النصر، لأنه الشكل اللي شفناه أمام ضمك أنا بالنسبة لي لازلت أشوف أن النصر عنده شيء أفضل بكثير من اللي إحنا شفناه.
أتفق معك جدا بعلي. صراحة يعني خلنا نقول تكلمت عن المباراة القادمة بتكون قدام الباطن. الباطن يعني واحد من الأندية اللي يعاني كثير، كل الأندية اللي قابلت باطن فازت، لكن المشكلة أبو علي أنه الوقت قصير على مباراة الاتحاد بالنسبة للنصر،
يعني فيها توقف دولي يعني.
اي بس ما فيها مباريات. المزعج أبو علي أنه أنت قلت نقطة مهمة، أهم شيء 3 نقاط، أهم شيء 3 نقاط بالنسبة لي أنا يا خالد، لأندية يا أنها أصلا عندها هوية وحصدت بهذه الهوية مثل الهلال، أو أندية وضحت هويتها مثل الشباب والاتحاد، الأندية اللي عندها مثلا أسلوب محدد، أفضل لعبتها في أفضل حالاتهم، أو جاسين يتدرجون في أفضل حالاتهم فجاسين يحصدون 3 نقاط. هنا نقدر نقول أنه ترى بالتدريج الفريق بيكون كويس، بينما النصر صراحة فيه كثير من الشكوك. يعني نقدر نجلس الحين وياك ابو علي ونفصل فيها، من
احنا بنتكلم فيها
عاده اسبينا
بتكلم في بس الفكره يا ابو سعود، اسمح لي اني اختلف معك. ما تشعر ان النصر خلال السنوات الماضيه والموسم الماضي تحديدا تجي مباراه سيئه وتهدم كل شيء؟ يعني مثلا بدايه روسو كانت بدايه، او اتذكروا 6 أو 7 مباريات كانت جدا ممتازه مع المدرب، ثم اتت الخساره من الهلال وكانت التبعات النفسيه لها، الفريق احتاج وقت طويل عشان يتعافى. في بدايه الموسم كان فريق نوعا ما وسط فوق المتوسط بشوي، جت خسارة الهلال في دوري أبطال آسيا ونصر داخل المباراة وهو عنده حظوظ كبيرة جدا وكي تصل 50-50 نكسب المباراة، لما خسرها دخل الفريق في أزمة. مشكلة النصر أنه خلال السنوات الماضية والموسم الماضي تحديدا إذا الفريق تعرض لخسارة يدخل في أزمة، فبعد التعثر من التعاون لو أنت تعثرت ولو بالتعادل، خاصة لو رجع ضمك عليك من 2-0 إلى 2-2، أنت بتدخل في أزمة.
والفضل في هذا بعد الله يعود لأسبينا. صراحة أنا أحب هالحارس من أيام 2014 لما راح الأرسنال وخذ المكان بعد انتقال تشيزني. لكن أمانة أمس النصر بعيد، ترى ما هو حال الجانب الدفاعي بس، يعني أتكلم النصر بالكرة معدل وصوله مثل ما هو مباراة التعاون، يعني الفارق الوحيد في هذا تاليسكا صراحة لاعب خلاق، مع أنه ما هو في أفضل حالات أمس. وفي الحالة الدفاعية تقدر تتكلم عن الكثير من المشاكل فصل فيها ممكن في هذه اللحظة، لكن أعتقد أنه كل حالة انتظار كان ينتظرها الجمهور النصراوي لأسبينا تستحق، لأنه حارس جدا فارق بالفريق صراحة. من الظلم أمس صراحة أنه ما يطلع بكلين شيت، شو مرة شيء ظالم، وكان بيصير شيء ظالم جدا أنه ما النصر يطلع 3 نقاط، لأنه كان قادر يحافظ على تركيزه في الوقت اللي الفريق كله فقد التركيز. أول 20 دقيقة أبو علي، بس أول 20 دقيقة من المباراة ضمك واجهه أسبينا 4 مرات، في منها الكرات اللي هو طلع لها مبكر فشالها، وفي منها الكرات اللي هو شالها كانفراديات مثل انفراد حمزي وأنتريتش اللي شالها على دفتين. فهذا النوع من الحراس إذا كان فريقك ممتاز بيصعب الكثير كثير كثير مهمة التسجيل عليك. أنت كملت الحارس المرمى، بس أمانة يعني خلنا نحسب عادة تاليسكا النصر في كل الخطوط، يعني في كل الخطوط يعني. بدي تبيني أبدأ فيهم ولا
لا؟ أنا بس بعلق على أسبينا أنه في إحصائيات كذا أنت تأخذها رقمية، أنه الحارس عنده كذا تصدي، في بعض المواقع يسمونها سوبر سيف، يعني الإحصائيات التصديات اللي مرة مميزة، لكن طلعت الحارس من 18 يسبق المهاجم على الكرة أو قراءته للعبة وأنه هو اللي يغطي كأمال وأنه لاعب ليبرو، هذه ترى في الغالب ما تحسن.
صحيح.
أو في الغالب ممكن ما يسلط عليها الضوء. وأنا أعتقد كمان أيضا الأشياء المهمة هي توقيت التصديات، يعني في كل المباريات الماضية الأسبينة كان يسهم في أنه يعني خلينا نقول حظوظ النصر في المباراة تبقى قائمة. مباراة الوحدة كان في انفرادة كرة عالية طلع لها أحد المهاجم الوحدة كرة كانت رأسية أعتقد مع لجامي أو عبد الإله العمري، وخذها بالرأس الواحد من لاعبي الوسط وانفرد بأسبينا. كان في بداية المباراة لو تسجل الهدف والوحدة أصبح يدافع يعني عن مناطق الدفاعية وهو متقدم 1-0 المباراة كانت تروح سيناريو ثاني. مباراة التعاون أصلا ما قبل الهدف الملغي والهدف اللي أحتسب وكان خلص أكثر من كورة أبقت النصر حيا في المباراة. وذات الأمر حصل في مباراة ضمك يعني إلى اللحظة اللي سجل فيها سامي النجعي المباراة كان من الممكن أنها تروح باتجاهنا واحد ولا اثنين بالنسبة للضمك. وأنا أشوف أمس تألق أسبينا خجاني سؤال ما أدري توقع أنت فكرت فيه ولا ما فكرت فيه. الشخص اللي جاب أسبينا وجاب كونان حارس والظهير الأيسر هل هو نفس اللي الموسم الماضي كان يعتقد أنه النصر ما يحتاجهم؟ يعني طبعا أنا فرض مفروض من اللي يختار هو المدرب. بداية الموسم الماضي كان مانو ومينيز حاليا رودي غارسيا. لكن أنا أقول إذا كان نفس الشخص هو اللي يختار هو صراحة عنده مشكلة كبيرة جدا، لأنه من ثلاث جولات بس في الدوري وين كانوا عنك؟ وين كانوا عنك؟ يعني هل هالعناصر الموسم الماضي يعني لك أن تتخيل أنه حاول تسترجع بالذاكرة كل المباريات اللي مرت على النصر الموسم الماضي، تخيلوا أن أسبينا كان هو حارس النصر ذيك المباراة، أي سيناريو كانت ستؤول إليه؟
بيجب الكثير من العيوب صراحة، بيغطي الكثير من المصائب. بس أنا أشوف أبو علي أمس في نقطة أسبينا تحديدا بخلاف مستوياته العظيمة واضح أنه منسجم كثير مع جمهور النصر، فرحته في هدف سامي النجعي، حس المسؤولية، هذا اللي هو ما يتولد عند الأجنبي من البدايات في العادة.
اللاتينوس كلهم كذا
يمكن صح يعني. صح، لكن هو بالتحديد ممكن ثقافة أوروبية لأنه من أكثر من 10 سنوات ومحترف في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، مع ذلك معطي النصر كل ما عنده، ومثل ما قلت تحس أنه ما احتاج وقت أصلا عشان ينسجم. وعظيم جدا في التصدي هالمباراة، في مباراة الوحدة بالتحديد اللي كانت الدور لو أعرف الجولة الأولى كان عظيم جدا في الكرة وبناء الكرة. يعني أتذكر كانوا الكرات الطولية اللي كانت تطلع منه في وقت من المحاور يفتحوا له وسط الملعب، في إنه مثلا جوستافو يسحب واحد يضغط عليه فتبان الزاوية، كان في التمرير جدا عظيم، كليبرو كان جدا عظيم، تحس إنه حارس إلى حد ما نازل لك من مستوى متكامل. يعني جاي مثلا من نابولي هو في أعلى مستوياته وجاء لعب في دورينا، ما استصغر هذه المنافسة، أعطاها كل احترافيته صراحة.
شخصية يعني تحس إنه شخصيته من نوعية الحراس اللي ينقال عنه إنه مالي المرمى.
ما أدري أنا كولومبيا كانت متأهلة كأس العالم ولا لا، ولكن هل ما تأهلت برضو هاي تحسب لها، مو تحسب عليه، لأنه لو كان مثلا كولومبيا متأهلة كأس العالم ممكن أتفهم أقول إلى كأس العالم
يبغى يلعب
إيه عنده حافز، لكن واضح إنه الحافز اليوم كله للنصر دام كولومبيا ما تأهلت. النقيض تماما صراحة في جوستافو. أنا شوف في بيت عظيم خادم فيصل يقول خطأ ابتدينا وانهينا خطأ، خلناها بروح. أنت خطأ جبت كوستافو وانجلست على الدكة، الحين خطأ شفت أنت الحين في العلقة اللي في الوسط. وأمانة كثير 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 من مشاكل النصر ترتكز في عمقه الدفاعي. شفت أبو علي مربع مادو والفارو كوستافو والحسن، كل المشاكل ممكن المشاكل ما ودي يصير لا ممكن إلى 70% من المشاكل تكون في هذا الجزء. يعني أمس صراحة جوستافو بان كثير أنه كبير سن، وأنا ما ألومه، بس ممكن لو تلاحظوا بعلي أمس في الوقت اللي رودي غارسيا قرأ المباراة وبدأ يرجع غريب كظهير ينزل عملي كسنتر، في نفس اللحظة ريشيتش نزل هيرس سوداني كمهاجم ثاني وبدأ يستهدف الكرات اللي في ظهر سنات النصر. سنات النصر كانوا بدون ساتر، يعني أول لاعب يواجه مهاجم ضمك هو سنتر النصر. هذه مشكلة كبيرة. المفروض يكون عندي على الأقل واحد يا أنه يجاري اللاعب هذا المهاجم في الركض فما يخليه مرتاح، أو أنه هو أصلا أول من يواجهه في الواحد على واحد. بضرب مثال بجوستافو كويلار، يندر أنك تشوف كرة تعدى وسط الهلال ولا تلقى كويلار يلحقه، أو كويلار أول من يواجهه، يعني واحد من الثنتين. في النصر لا، أول من يواجه يا مادو يا الفارو. أوكي ممكن يكون وقعوا في بعض الأخطاء تحديدًا العمري، لكن في نفس الوقت أنا أحس إنه عليهم حمل كبير. مساحات في ظهري فارغة ويجيني لاعب مرتاح مثل هلال السوداني يطلب كرة في ظهري، متعب الموضوع. أسبينا غطى هذا النوع من المساحات بخروجه، لكن في النصر سهولة الوصول إلى المرمى مقلقة. تمريرة تمريرتين طولية توصل مرمى النصر. أفضل مثال أبو علي تذكر تصدي أسبينا العظيم جدًا اللي كان كانت الكرة الرأسية.
صحيح.
الناس صفقت أسبينا ما شفت إيش صار بعدها. ترى الكرة طلعت القوس واللعبة طلعت في عرض ملعب وطلعت واللعبة القوس. اللاعب اللي القوس هذا بيعطي نفس الكرة الطولية اللي خلت ذاك ينفرد. في 8 لعيبة في منطقة جزاء النصر ما حد ضغط. 8 لعيبة ما حد طلع على عمق الملعب يضغط. عشان كذا أقولك سهل إنك توصل مرمى النصر صراحة. لكن في الوقت نفسه صعب جدا النصر يوصل مرمى الخصم. يعني أنت عندك واحد عظيم مثل كاليس كامس، عطى باص انفرد بوكر، رجع الثانية عطى باص عرضي الكولن راح سجلها، بس في نفس الوقت النصر ما عنده ولا واحد خلق مثل كاليس أي لاعب، لا في أطراف الملعب ولا كمهاجم. طبعا استثني الأطراف الدفاعية اللي هم الأظهرة، يعني كولن ممكن يعطيك هذا البعد أن يكون لاعب خلق، لكن عادة تاليسكا أنا ما أدري النصر صحيح كيف يوصل من غير الكرات الثابتة، ما أدري والله كيف النصر بيوصل. فهذه النقطة بالتحديد اللي هو ضعف العمق لدرجة أنه سهل توصل مرماك وأنت صعب توصل مرمى غيرك، مع العلم أنه نادي مثل ضامك ترى يفتح الملعب، يعني مفروض أنك تكون أكثر وصول له
دفاع صح. إلى خط متقدم جدا.
والشوط الثاني أبو علي ترى ضمك هجماته أكثر من النصر، والاستحواذ أمس 50-50
صحيح، كان
التمريرات
مرة متوازن المباراة،
وعدد التمريرات ترى مرة كان قريب، أعتقد بالضبط يعني 339 النصر 337 لضمك، مع فوارق الصرف والإمكانيات والتحضير والآخرة، ولكن فعلا لضمك نزل مع النصر واحد على واحد، لدرجة أن النصر في نهاية المباراة اضطر أنه ينزل محور ثالث، اضطر أنه ينزل الغنام ويلعب ثلاث سناتر، يحاول أنه بس ما يعطي النصر يعطي ضمك هذه المساحات. عشان كذا أنا قلت أبو علي أنه ما ألوم الجمهور النصاري رغم الثلاث نقاط، أنه يشك طبيعي أنك تشك، ما في هيكل تقول أوكي الفريق بيتدرج بهذا الهيكل أن يصل لمرحلة أنه ممكن يسوي شيء كويس. لكن في نفس الوقت كيف شفت أن واحد مثل تاليسكا يرجع لهذه المباراة، وهل تتوقع أنه كافي أنه واحد مثل تاليسكا تملكه بالمقابل يكون أطرافك المحلية سواء سامي النجعي أو غريب أو خالد غنام، هل بيكون كافي للنصر أنه إجابه مثلا أندية كبيرة أو أندية عندها حلول أو أندية ما بعد تسدد على مرمى هالتسديد في الاتحاد بهذه الحلول؟
صحيح، يعني شوفوا تاليسكا من نوعية اللاعبين اللي يؤثر على المجموعة بشكل عام، يعني في لاعب هو أداء كفرد ممتاز رائع، خلق لك حلول، خلق لك، لكن ما يأثر كثير على المجموعة حواليه. تاليسكا لا، ممكن تمريره من أقصى الطرف اليمين زي لاعب زي كونان يطلعه في كورة مساحة مرتاح فيها زي ما صار في الهدف، وبعد ذلك يلعبها عرضية وهو بنفسه يدخل يزيد. وأعتقد أنه هذا الحل تحديدا اللي هي الكرات العرضية أو الرأسية تاليسكا مميز فيها، تكلم عن لاعب وسط طوله فوق 190 سنتي، يقدر يزيد دائما كالحل الثاني وليس الحل الأول على مستوى منطقة الجزاء، بحكم أنه ممكن المهاجم يأخذ معاه مدافع أو مدافعين، ويجي تاليسكا يعني يجي من بعيد ويهاجم المساحة ويقدر بعد ذلك يلعب الكرة سواء عالية أو أرضية، وهو حل أعتقد أنه النصر ما استفاد منه بشكل كبير في الموسم الماضي، وممكن يشتغل عليه رودي غارسيا. لكن فيما يتعلق برودي غارسيا تحديدا، أنا تابعت معظم مباريات الفريق في المعسكر، كثير منها كان يلعب 3-4-3، لعب المباراة الأولى أمام الوحدة 4-2-3-1، بعدين لعب المباراة الثانية أمام التعاون 4-3-3 مثلث مقلوب في الوسط بالاعتماد على جوستافو لاعب 6 وصليهم وعلي الحسن لاعبي ثمانيات في مثلث مقلوب، رجع في مباراة أمام ضمك ولعب على الورق 4-2-3-1، كان سامي النجعي جناح يمين، رحمن غريب جناح يسار، وتاليسكا خلف المهاجم. في واحدة من فترات التوقف لما شاف ضمك يلعب 5 مدافعين غير هو أسلوبه وطلع عبد الرحمن غريب يمين ودى سامي النجعي يسار. فما تحس أن الفريق، أنا ما أتكلم الآن عن الأسلوب أو الهوية وإنما حتى الهيكلة أو طريقة توزيع اللاعبين، ما في شكل واحد للفريق تحس أنه ثابت فيقدر المدرب يبني عليه. يعني مثلا في الهلال 4-3-3 هي ثابتة مهما يتغير من العناصر، في الاتحاد 3-4-3 ثابت عليها نونو سانتو، اللهم أن يشيل كورنادو من قدام يرجع وراء يلعب حمد الله، كوستا يلعب طرف يمين يلعب طرف يسار، كان في نهاية الأمر هي 3-4-3 اللي هو يلعب فيها من بداية الموسم. فأخشى على النصر أن كثرة التغيير هذه بتصعب عملية أن اللعيبة أصلا يتشربون فكر المدرب. أنا متأكد أنه يصير في الحصص التدريبية هو أكثر بكثير مما نراه، لكن أمس مثلا على سبيل المثال يمكن على الدقيقة 26 كان في إصابة لأحد اللاعبين، رودي غارسيا قبلها كان ماسك ورقة وقلم ويكتب لم اللعيبة، كل اللعيبة كانوا حواليه ويشرح. تحس أنه كون المدرب يحتاج وسط المباراة أنه يجمع اللعيبة ويجلس يشرح لهم، معناته أنه الفكرة اللي حنا حضرناها في غرفة الملابس إما أنها ما وصلت أو أنها بحاجة للتغيير.
أنا تغيرت
وأنا عندك مشكلتين، يا أما أنه أنت التواصل بينك وبين اللاعبين ما هو في أعلى حالاته، أو أنك أنت تحضيرك للمباراة ما كان مثالي، فبالتالي تفاجأت بشيء داخل المباراة وأنت قاعد تحاول أنه أنت تغيره. فيما يتعلق بجوستافو، في صفقات أنت من البداية من أول ما تتم أنت تقول
تقول شطاري.
لا لا كبيرة جدا الصفقة هذه. ما كان ينبغي أن تتم، لكنك تحاول يعني تمسك نفسك تقول خلني أشوف، خل المباريات تبدأ، قد يكون المدرب له توظيف، قد يكون المدرب له وجهة نظر، ممكن هو يرى شيء أنت ما تشوفه. كان رهاني على أنه بيعتمد على جوستافو، يعني التفسير الوحيد أني أنا ما أحتاج جوستافو كثير في عملية الشراسة الدفاعية، لاعب متقدم في السن وفي آخر سنوات مسيرته الرياضية، فبالتالي هو راح يأمن لي جانب البناء. يعني أنت تتكلم عن لاعب ذات يوم كان يلعب كثنائي وسط محور في بايرن ميونخ مع خافي مارتينيز. خافي مارتينيز أبعد ما يكون عن كونه لاعب خلاق في وسط الملعب، فتقول ممكن أن الرجل يعني شاف فيه الجانب شوية مميز فيه، هو اللي بيصعد يأخذ الكرة الأولى من المدافعين، هو اللي بيصعد للهجمة بعد ذلك. الحقيقة ولا شيء من هذا شفناه، لهو باللي شرس في عملية الافتكاك في الضغط، لهو بوافر الجهد من نوعية المحاور مثلا سواء دفاعيا أو هجوميا، مثلا زي باوليني الموسم الماضي في الشباب، كويار في الهلال، طارق حامد حاليا في الاتحاد، كريم الأحمدي اللي يجري كثير اللي يفتك كور كثير، وله باللاعب الخلاق اللي ممكن يطلع لك من وسط ملعبك أو ثلثك الدفاعي تمريرة تضرب كل خطوط الفريق. أمس على سبيل المثال في كورة كانت لأبو بكر بعد ذلك احتسب التسلل، إذا ماني غلطان الفار هو اللي طلع الكورة من الخلف. كم كورة زي هذه أنت شفتها من جوستافو في المباريات الماضية اللي هو لعب فيها؟ تقريبا ولا كورة. يمكن أقصى شيء يقدر يسويه إنه يطلع لاعب طرف في مساحة فارغة إنه يوصل له الكرة في المساحة هذه، هو بعد ذلك ممكن يأخذها أو يعرضها، لكن ما تحس إنه عنده تأثير كبير جدا على الفريق في مرحلة بناء اللعب. أنا من الناس اللي تكلمت عن النقطة من الأسبوع الماضي إنه عملية بناء اللعب في النصر ولا زالت موجودة إلى المباراة الماضية، تمر من حارس المرمى قلوب الدفاع للأطراف وبعد ذلك الكرة تبقى على الطرف، نادرا ما تمر على وسط الملعب، لو مرت على وسط الملعب تمر عشان ترجع مرة ثانية للطرف. يعني أنا ماني عارف صراحة وش الفكرة اللي عند جارسيا بالتعاقد معه، واستوقفني كثير تغريدة رئيس نادي النصر مسلي المعمر بعد المباراة، قال مبروك لمحبي النصر النقاط الثلاث، أشكر جماهيرنا الوفية على الحضور والمساندة. بعدين قال في نهاية التغريدة جملة ما تقدر تفوتها، وسنعمل دائما على تطوير المجموعة وتدعيمها متى ما تطلب الأمر. يعني تخيل أنه إحنا بعد الجولة الثالثة والرئيس كمان لو أنه يلمح لأنه اصبروا علينا الشتوية. يعني أنا فهمتها كذا، أنا فهمتها أنه سنعمل دائما على تطوير المجموعة وتدعيمها، ما يعني تطوير ممكن يجي من الداخل بس تدعيم لازم يجي من الخارج، معناته ممكن ما لحقنا على الصفقات أنه نجريها. شاريبوف الآن ممكن لا هو ولا بيتي مارتينيز جالسين يلعبون مع الفريق، ممكن قاعد يضغط على بعض اللاعبين أنه إذا ما أثبتتم أنفسكم بيتم استبدالكم في الشتوية. لكن أنا أقول أنه شكل جوستافو تحديدا أعتقد أنه لحد الآن جمهور النصر أعتقد أنه ما هو راضي عنه. الفريق المهم زي ما قلنا المهم النفاذ عشان يخفف الضغط، لكن بأمانة أنا أكثر حاجة صدمتني في النصر هو شكل الفريق بدون كورة. فريق لما الكورة ما تكون معه لا هو بشرس ولا هو يعني ما هو أنت عندك حل من الاثنين في الحالة الدفاعية، إما أنك تهاجم تضغط تروح للأمام تجري تحاول تفتك الكرة تسترجعها مرة ثانية، أو أنك تجيد إغلاق مساحاتك الدفاعية. النصر لا كان هذه ولا كان هذا، لا هو بالفريق اللي شرس اللي عنده حدة في الضغط عنده يحاول يفتك الكرة بسرعة، وفي ذات الوقت لما ضمك يطلع بالكرة يعني خط الدفاع يتقدم ويأخذ وضعيته واللعيبة ينتشرون باصين ثلاثة أربعة تلاقي في منطقة جزاء النصر. يعني الحالات اللي شالها أسبينا، حالات التسلل هلال السوداني قدم مباراة في ظني ما هي بكارثية اللي بعد الكارثية، يعني ثلاثة أربعة التسللات اللي كانت على ضمك كانت كلها من ناحيته، تصرف خاطئ من بعض اللاعبين. يعني أنت لو بتأخذ المرات اللي قدر ضمك إنه يتجاوز فيها خط دفاعك كانت كبيرة جدا في المباراة. والسبب ما هو بالمقام الأول لأن خط دفاعك سيء، ولكن لأنه ينحط كثير في مواجهة لاعب ضد لاعب.
صحيح.
يطلع خط الوسط إلى نص الملعب من أجل عملية الضغط، لكن اللاعبين المحور اللي قدامه لعيبة الوسط تاركين، خاصة أنتوليتش اللي واحد أنا بالنسبة لي من أجمل اللاعبين اللي موجودين في الدوري.
فنان.
وإدارة ضمك يعني كانوا حكماء جدا، الرجل أصيب رباط صليبي وجلسوا يعالجونه أعتقد ممكن حوالي سنة، صبروا عليه لما رجع مرة ثانية، واللي أعرفهم كان يصرف الراتب حتى هو مصاب. أمس قدم مباراة عظيمة.
إيه والله.
يعني كان يعني شوفه يعني في خط الوسط نادرا ما يفقد كرة. كرة تكلمت عنها اللي كانت حقت عبد الله العمار، هي صحيح انها ما كانت منه، لكن هو كان دائما في الموقف هذا اللي على حافة منطقة الجزاء، تحس انه اكثر لاعب يحاول انه يعمل الباص اللي للامام اللي يكسر فيه خطوط النصر. في هامش تحسن عند النصر قياسا بالمباراة الماضية، لكن اعتقد انه ينتظر الفريق كثير صراحة الفترة الجاية اذا يبغى ينافس. الموسم طويل، المباريات خاصة اللي خارج الارض تكون صعبة، وإذا ما لحق قارس يعالج بعض المشاكل الموجودة في الفريق، خاصة فيما يتعلق بعملية الضغط، عملية أن الفريق يكون مبادر أكثر، أن الفريق يكون عنده تنوع في الحلول الهجومية، أعتقد أن الفريق يعني إذا ظل بهذا المستوى بمرور الجولات الفريق نتائجه بتشهد تراجع.
تدري شو المشكلة أبو علي؟ المشكلة أنه في بعض المشاكل اللي كانت باينة من الموسم الماضي في النصر باينة جدا، لدرجة أن أنسلمو بالرغم أنه يعني مر بالكثير من الوقت عشان يتجهز، كان هو اللي ياخذها، ما كان في لاعب ثاني ابدا غير انسلمو هو اللي يشيل هذا الحمل. كانت باينه لانه ما تم التعامل معها بجديه. اوكي الظهير تم التعامل معه بجديه، كونان لاعب جدا رائع صراحه، وسبينا نفس الحال تكلمنا عنه بيسهاب، ولكن انا اتكلم هنا عن نقطتين. النقطه الاولى حاله تطوير الكره لما يجي لاعب ثمانيه ياخذها، مثل ما ذكرت انت كل لعب النصر امس تحديدا كانت فيه ثلاث كرات طوليه الفار وصل فيها المهاجم الى ما بعد خط سناتر الضمك، واحدة منها اللي كانت تسلل على فسنت أبو بكر، واحدة منها كانت تمريرة كويسة صراحة، وكانت كلها هو فيها كويس الفار. واضح أنه في هذه النقطة في التحديد هو أول شيء لفت واحد رودي غارسيا عشان يجيبه،
التمرير الطويل يعني
التمرير الطويل ذكرني كثير بمايكل
سبان يا بوس
لا ذكرني كثير بمايكل
يعني السبان ممكن يكونون سيئين في أي شيء لفت التمرير
صحيح التمرير الطويل. وأنا أتذكر أبو علي في توريا كان كثير مع مايكل يسويها، ومايكل صراحة كان جيد جدا فيها، لكن في ذات الحال لو لعبت أنا مع واحد رجع خطوتين وراء، وش هل بتكون التمرير الطولية للاعب الطرف اللي أصلا بيكون مواجه لاعب من الثبات؟ لازم يكون هنا في لاعب ثمانية أو لاعب محور ثاني يقدر يأخذ الكرة ويطلعها. أمس علي الحسن كان يحاول يؤدي هذا الدور، لكن أمس برضو بان أنه علي الحسن في أفضل حالاته إنه يكون لاعب ستة اللي هو مكان جوستافو. عشان كذا قلنا إن جيت جوستافو كانت فيها كثير من المشاكل، بغض النظر عن أن عمره 35 سنة وهذه صراحة مشكلة كبيرة، بغض النظر عن كونه أنه أصلا ما هو احتياج واضح للنصر اللي هو محور ستة قدر ما أنه محور دفاع. يعني في هذه المنطقة بالتحديد علي الحسن عبد الخيبري يتنافسون، أعتقد أنه أفضل حالات واحد منهم بيشيل هم هذه الخانة، بينما المحور الثاني ما في أحد. علي الحسن لاعب ممتاز في التمرير، لكن من حالة ثبات، إن كانت من حالة الجري يقع في الأخطاء صراحة، مثل ما صار أمس وقع في كثير من الأخطاء إذا كان يمرر هو يجري. فزادت بالنسبة لي الإشكالية أكثر أنه النصر ما عنده اللاعب اللي يقدر يأخذ الكرة، والشيء الثاني النصر ما عنده أطراف تقدر تطلب الكرة في عمق الملعب فيخف شويتين عن تلسك الرقابة، أو يقدرون يأخذون عرض ملعب يخلقون خطورة مثل على الأقل ما جاش يسوي كونان أو سلطان الغنام في أفضل حالاته. فسامي النجع ممكن يكون تألق أمس في الهدف، لكن أبدا سامي مو بهذا الموضوع، مو بهذا المستوى. عبد الحان غريبي الآن ما أعطاك هذا البعد، هو السنة الماضية كلها كان يعاني. خالد غنام أيمن يحيى برضو أنا ما أشوفهم أنهم يقدرون يشلون هم بالخانة مبكرا، ممكن يشلون في زمن من الأزمنة، لكن اليوم في هذا الدوري موضوع صعب، كمية الأجانب، كمية الأجانب عند المنافسين. يعني مثلا ما تشوف ثلاثي الاتحاد أمس حمد الله وروما وكوستا وراهم واحد من يقول كورنادو، أول الهلال لما يجلس على الدكة واحد يعني دكة فيها قدام الزمالك كان فيها ميشيل وفييتو وبيريرا، في وقت في الملعب كان سالم وبيريرا، سالم وماريجا ويقالوا. فكمية الحلول هنا ثقيلة بخلاف اللعيبة المحليين الشباب، بينما النصر إلى الآن جالس يحاول يعول كثير على أن يعطونا هالشباب أفضل حالاتهم. أنا في ظني كان يحتاج النصر على الأقل واحد بس طرف أيمن عنده قدرة في التهديه وفي الصناعة بيتغير شكل هذا الفريق كثير، مع محور في الثمانية. طيب هل النصر عنده مراكز أو خلنا نقول خانات يقدر يدعم في هذا المكان واليوم هم موجودين في الملعب؟ يعني افترض معي أبو علي أنه بوجود غوستاف وبوجود كل ذا الأخطاء النصر كان يقدر يضيف بدال بيتي مارتينيز لاعب ثمانية، ويقدر يضيف بدال ماشاريبوف لاعب في الطرف، أو ماشاريبوف نفسه يتحسن في هذا الأداء. عشان كذا أنا قلت أنه ما تعامل مع احتياجاته بجدية، هذا كله جالس يصير في وقت أنت أصلا ما عندك مهاجم. فسنت أبو بكر يعاني كثير بالكرة، يعاني قدام أي سنتر، يعاني في حالة إهدار الفرص. ترى أمس هدف تاليسكا نسل كثير تصدي مصطفى زغبة اللي كان واحد على واحد مع أبو بكر، وكانت عنده أعتقد 5 متر على الأقل في حالة انفراد، بس أنه أهدرها يعني لا هو اللاعب اللي أنت تعطيه الكرة وعنده البدنية أن الكرة تنزل على الأرض ويقدر يتحكم بها الفريق مثل على الأقل يقالوا، ولا هو اللاعب اللي يقدر يطلب الكرة ولا يقف في كل عرض الملعب مثل حمد الله مثل. فهو فاقد هذه وفاقد هذه، هذا كله بخلاف أنه أصلا بعد شتوية مثل ما ذكر دائما ما عاد يلعب. فعشان كذا
ولا عنده بديل أمس ما طار مدرب أن يسحبه يعني أشار ثالث كأنك أنت رح لاعب تسعة.
فكل هذا يبقى علي جايز يصير في النصر. أنا أجلس أقول دائما ما ألوم جمهور النصر أنه يقلق حتى لو كانت ثلاث نقاط، ممكن الفريق يكون أهم شيء الثلاث نقاط ثم يتحسن في الوقت اللي تكون عنده هوية ثابتة بشكل ثابت. أنا صرت أحس أنهم بس بيلعبون وبعد ذلك بيتحسنون.
كلامك
أمس ما كان كذا النصر.
كلامك عن الجانب يخليني أختم محور النصر بالسؤال اللي بدأنا فيه، هو نفس الشخص اللي اختار.
هي أتوقع أنه
يعني بحكم ما في بديل لأبو بكر وعندك اثنين كلمان بعيدا عن الإصابات مشاريبوف وبيتي مارتينيز، لو يلعبون الاثنين مع تاليسكا
ما راح يطول
مع اللاعبي المحاور اللي عندك مشاكلهم في الضغط، يكون عندك خط وسط ممتاز جدا في الحلول الفردية، لكنه بيكون عنده مشاكل كثيرة في عملية استرجاع الكرة.
أتفق.
بتحس أنه انشال النقص من هنا والضعف من هنا
صار في نقص هنا
وراح باتجاه ثاني، لكن في نهاية الأمر يعني تحس أن هالفريق يعني مقدر له ألا يكتمل. أيضا من المباريات اللي كانت مهمة هالأسبوع كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك، وش انت تشوفها رسمية ولا ودية؟
مو بكيفي.
عطنا القول الفصل.
مو بكيفي.
رأيتك انت شو تشوف؟
لا طبعا بطولة ودية. شوف هو اللي عشان الناس تفهم ايش اصلا قيمة هذه البطولة او ايش قيمة هذا السوبر. في العادة قبل كل المونديالات في كأس القارات، كأس القارات مهمتها الاولى
تجهيز البلد،
تجهيز ملاعب كأس العالم، يسوون تيست ملاعب كأس العالم جماهيريا مو بالسواد عيون أبطال القارات. اللي صار إنه بطولة كأس العرب هي اللي سوت التيست ملاعب قطر، بقى ملعب واحد اللي هو ملعب الوسيل، فما كان ما خلص، فالتيست حقه هو السوبر الوسيل اللي هو الهلال والزمالك، هي بطولة ودية ما كان ممكن بطولة. يعني حتى لو كانت يعني كنت أشوف إنفنتينو حاضر شعار شيء فكان حاضر. صحيح. لما تدخل المواقع يقول لك أي موقع تقول بطولة ودية تحت مظلة الفيفا. تحت وظلت فيها بس تظل ودية يعني.
أنا أحس يا أخي إنه موضوع ودية ولا رسمية إحنا قاعدين نتعامل يا أبيض يا أسود، وكما لو إنه لا يوجد منطقة رمادية في المنتصف. يعني ما هو أحيانًا تجيك مباراة سوبر بين مثلًا خلينا نفترض في بعض القارات بين بطل مثلًا في أوروبا بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل اليوروبا ليج، فارق كبير جدًا في المستوى بين البطولتين. صحيح. ومباراة واحدة زي مثلا الموسم هذا قيمة بين ريال مدريد وفرانكفورت كانت في هلسنكي في فنلندا، ملاعب صغيرة بعضهم كان حتى 15 ولا 20 ألف، ولكنها تأخذ طابع رسمي. تجيك مباراة ثانية حضور جماهيري كبير، زخم إعلامي كبير، ملعب 70 ولا 80 ألف، كل فريق أو منتخب يحشد لها أفضل تشكيلة متاحة عنده، ويجيك وفي النهاية يقولك والله هذه بطولة ودية. أنا ماني قاعد أعتر على مسألة الرسمية ولا ودية، بس أنا أقول إنه لا، ما في شيء رسمي مطلق شيء ودي مطلق. أحس إن في بعض المباريات تكتسب قيمتها حتى لو ما كانت يعني ممكن ينقال عنها بثقة وبوضوح إنها بطولة رسمية. حاولت ألاقي شيء شبيه باللي صار، أقرب شيء جاء في بالي كأس أرتيمو فرانكي اللي يقام بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل كأس أمم أوروبا، قيمة ثلاث مرات، 85 كانت بين فرنسا والأرجنتين، 93 بين الأرجنتين والدنمارك، والأخيرة هذه اللي كانت بين إيطاليا والأرجنتين اللي قيمت في استاد ويمبلي. اللي شاف المباراة الأخيرة اللي كانت في استاد ويمبلي بين الأرجنتين وإيطاليا، حضور جماهيري، ملعب فل، مباراة حماسية، كأس موجود، أرجنتين بأفضل تشكيلة، إيطاليا بأفضل تشكيلة. صعب تجي عند مباراة زي هذه وتقول إنها ودية وتسكت. أنا أرى إنها ودية، أنا أرى إنه أي مسابقة غير منتظمة ما هي معلنة تقام بشكل سنوي أو بشكل منتظم صعب أن تأخذ صفة الرسمية، لكن ما أقدر كذا أني أهمش أقول عنها أنها ودية. يعني ما شعرت أنه الهلال تعامل مع المباراة بتساهل، ولا شعرت أنه أي من الفريق الهلال والزمالك نزل تشكيل احتياطية ولا عطى مثلا حارس زي محمد العويس لا فترة ما يلعب وقال يلا يا كابتن العب ورانا كاس عالم تحتاج أنك تلعب يلا تعال شارك،
ما صار
معلش بريك لك فترة ما تلعب في الدوري يلا تعال العب. لا، ما تشعر أنه أي من الطرفين يعني أعطى المباراة اهتمام أقل مما لو كانت يعني نهائي أي مسابقة رسمية. ومثل ما أنت قلت الحضور الجماهيري والأجواء والتغطية صعب أنها تقول بطولة ودية وتسكت. أنا رأيي يتفق مع رأيك أنها ما هي برسمية، لكن بعد تستخسر صراحة أنك تقول ودي وتسكت، يعني تحس إنه
أي
يعني في المباراة فيها شيء يستحق صراحة إنه يتم الاهتمام بها، والترويج الكبير اللي صار لها في الفترة الماضية. عن المباراة نفسها، أنا في نقطة صراحة ما هي بعجبتني في الهلال، يعني إلى اللحظة اللي وصلنا فيها إلى ركلات الترجيح، يعني أنا من الناس اللي طلعت من المباراة قلت مرة ثانية يا هلال، يعني رجعنا لنفس الموال ونفس القضية اللي صارت. في مصطلح في الكورة أتوقع أنه مر عليك أبو سعود، ممكن الإنجليز يستخدمونه كثير، يسمونه الأندردوغ، الفريق اللي جاي للمباراة
غير مرشح،
ما حد معطيه اهتمام، ضغوطات عليه أقل. الهلال لما يلعب ضد هالأندية والأندية الأفريقية تحديدا خلال السنوات الماضية، الهلال دائما ما يواجه مشاكل. 2018-2019 لعب مع الزمالك في كأس السوبر السعودي المصري، لعب نهائي البطولة العربية في ذات الموسم أمام النجم الساحلي، لعب بعدين مع طيب الذكر رزفان مع الترجي في كأس العالم للأندية، ولعب مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية الأخيرة مع جارديم، ولعب مع الزمالك المباراة الأخيرة. في الخمس مباريات الهلال خسر من الزمالك، في المباراة اللي كانت 2018-2019 خسر من النجم الساحلي، وخسر من الأهلي المصري.
لا برجع لمباراة الزمالك،
بقول لك شيء،
أنا عارف
شو بتقول،
في المقياس
ما يخالف
هذه المباراة بالتحديد.
طيب خليني أقول
ما بعدها فوضى،
حتى لما فاز على الترجي وعلى الزمالك مر الفوز بكثير من المعاناة، يعني في فارق إمكانيات واضح بين الفريقين، في أفضلية واضحة للهلال. هل تحس أن الهلال يخلص المباراة بدري؟ يعاني كثيرا عشان يفوز ضد هالأندية، وتقريبا كل هالأندية تستخدم سيناريو واحد. أولا قبل المباراة الكثير من التخدير الإعلامي، وحنا مساكين وغلابة والهلال لاعبي وعنده أجانب ومدري كم أجنبي، وحنا اللي مش لاقيين ناكل وحالتنا حالة من هالكلام. تجي للمباراة نفسها تكتل دفاعي، شراسة كل المواقف الثنائية، وأهم من ذلك محاولة صنع لحظة تغيير تقلب المباراة. يعني الهلال والأهلي المصري لحظتين كان فيها تهور وحماقة كبيرة من بيريرا ومن محمد كنو قلبت شكل المباراة. في مباراة الزمالك يمكن أنت شفته أبو سعود، كنت أقرب في الملعب، في كذا لقطة كان لاعبي الزمالك في أي احتكاك ثنائي يطيح ويقعد يمسك وجهه ويقعد يتقلب، يبغى أي قرار كذا يقلب فيه المباراة. فهم تقريبا يستخدمون ذات السيناريو معك. إذا بنربط بنلحق بالمباريات هذه مباريات أخرى، بضيف عليها سيدني، بضيف عليها أوراوا 2017، وحتى أوراوا اللي كانت في ما كان يسمى حينها ملعب جامعة الملك سعود اللي هو مرسول بارك الآن، فوز الهلال 1-0 بهدف كاريو، بتلاقي أنك في كل هالمباريات أنت تعاني عشان تكسب مباراة على الورق وفقا للإمكانيات الفنية وفقا للحلول الموجودة عندك، المفروض أنه أنت ما تعاني كل هالمعاناة عشان تكسبها. بختم باقتباس جميل لإيزابيل اليندي كاتبة الجميلة، كانت كده توصف واحد من شخصيات في إحدى رواياتها، تقول كان عليه أن يبذل ضعف المجهود ليحصل على نصف النتيجة. هذا بالضبط اللي كان يصير مع الهلال في تقريبا معظم المباريات هذه، أنه أنت عندك وصول متعدد للمرمى، عندك سيطرة، عندك فرض شخصية، عندك حضور رائع في المباراة، لكنك إما أنك تخسر أو أنك تعاني بشدة عشان وأنت تكسب المباراة. مباراة مثل مباراة الزمالك، لو أنت ترجع لشوط المباراة الأول كان في تسديدة اللي من البداية، تبادل اللي بين ماريجا وإيقالو طاعت، كان في تسديدة لسلمان من خارج 18 اللي شاهل محمد عواد، كان في تسديدة لياسر قريبة أيضا من منطقة الجزاء، كان في فراد من ماريجا اللي شالها محمد عواد برجله، وفي الشوط الثاني الكرة اللي كانت اللي سالم تدخل فيها مع إيقالو، العرضية اللي كانت جدا ممتازة من سعود، بس سالم وإيقالو الاثنين دخلوا على الكرة في وقت واحد ممكن تقريبا في خط الستة، وكانت ممكن متاحة للتسجيل وضيعوها. تأخذ المباراة بتاعك هلال عنده 6-7 فرص، لو طلع بنصفها 3-4 أهداف كان خلص المباراة من بدري. الهلال حتى أمام الأندية اللي تفوقها في الإمكانيات زي فلامينغو زي تشيلسي ما يخسر، لأن الهلال ما خلق فرص. ما عمرك تشوف الهلال في مباراة عاجز عن خلق فرص، لكن كانت دائما المشكلة هي كيف أنه أنت تستغل الفرص هذه. هل هذا عيب في الهلال؟ نعم، هو واحد من عيوب الهلال القليلة. هل يجوز أنه أنت تربط بين مباريات في بينها بعد زمني، مباريات مثلا من 2018 إلى اليوم، البعض ممكن يقول لك لا، لكن أنا أعتقد أنه هذه أشياء تتعلق بخصائص وجينات فريق كرة قدم. لما ينقال عن برشلونة مثلا أن فريق سهل تعود عليه في النتيجة، لأنه صارت مع روما، لأنه صارت مع ليفربول، لأنه صارت في أكثر من مناسبة تخليك تقول أن الفريق هذا أنت ما تأمنه مهما يتقدم في نتيجة مباراة الذهاب. لما ينقال عن ريال مدريد مثلا على سبيل المثال أن فريق عنده شخصية قوية في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الشخصية هذه تبدأ فيها من 2014 لما عاد ضد أتلتيكو إلين النهائي الماضي اللي كان عام 2022، في مدى زمني طويل. أنا أعتقد أنه هذه أشياء تتعلق بشخصية فريق، جينات فريق، قدرة الفريق ذهنيا على أن يحضر نفسه للمباراة، وترى من الممكن وأنت تتحسن في هالجانب. يعني بما أني قلت عن ريال مدريد ويا كثر ما أحب الحديث عن ريال مدريد، كان يقال عن هالفريق أنه فريق دور 16 في دوري أبطال أوروبا. في لحظة ما قلب هذا الواقع وتحول إلى فريق يعني على مستوى الشخصية وعلى مستوى الخبرة والحضور في دوري أبطال أوروبا يضرب به المثل. اللي أنا أقوله بس عن الهلال أنه هالموقف الهلال وارد جدا أنه ينحط فيه خلال الموسم هذا يمكن مرتين أو ثلاث مرات. لو وصلت إلى نهاية دوري أبطال آسيا، ترى في الغالب هذه نوعية المباراة أنت بتلعبها ضد أوراوا، ولو تجاوزت أوراوا ولعبت في كأس العالم للأندية، ترى في الغالب هذه نوعية المباراة اللي بتلعبها ضد بطل أفريقيا والأمريكا الشمالية لما تواجهها في أول مباراة لك على مستوى كأس العالم للأندية. لابد أن تعامل الهلال في المرات القادمة مع هالنوع من المباريات يكون مختلف. لما يكون عندك وصول كثير للمرمى، لابد أنك تعرف كيف تستغل هذا الوصول. يعني لو فرضا المعيوف ما قدم ركلات ترجيح رائعة وعظيمة زي اللي سواها وخسر الهلال، يكون شعور مرارة. ليش؟ أنه أنت أفضل، أنت كنت الفريق الوحيد اللي حاضر في الملعب. خطأ كبير أنا بالنسبة لي، أو ما أخذ على الهلال أن المباراة توصل إلى ركلات الترجيح على الرغم من التفوق الواضح اللي موجود عندك. يلا تقدر تعترض يا أبو سعود.
تركني بعد أنا
أشوفك مجهزة من أول.
أنا أعترض معي أولا لأني أحس أن الهلال حط في المواقف كثير ونجح. يعني هذا
ما قلت لك خمس مرات ضد أندية أفريقية، هذا ما فاز بدون في الأشواط الصغيرة ضد الترجي.
الحين وين تقول لي اسمح لك تفضل اعترض؟
خليني بالنتائج في الأرقام.
خليني أكمل كلمتي. خليني اعترض. أنا ما بعد اعترض. أنا أقول إنه هذا الفريق أصلاً ده هي انحط طول عمره، هذه مجموعة من 2011 انحط طول عمره وهي تلعب قدام أندية أقل منها في دوري الأبطال، وكانت تفوز وتعطي ذا المجموعة قدرها، إلى أن انكسر هذا الحال النفسي بخبرة هاللعيبة وانبنت عندهم هذه الشخصية. بدليل أنه من 2017، وأنا كريم صراحة أن يقول من 2017 ممكن تكون قبل، ما في فريق في دوري أبطال آسيا ما يلعب ضد الهلال هو أندر دوغ. ما عمري شفت الهلال نزل في مباراة في دوري أبطال آسيا والفريق اللي ضده مو بيتحفظ ويلعب على المرتدة وبيقول بالرغم أني أني بطل إلا أني ترى الهلال أفضل وهو أكثر صرفه. يعني مثلا مدرب أوراوا كان يتكلم يقول ظاهر قميز عن قيمة فريقنا كله ماليا قبل المؤتمر. لعبة الاستقلال ذكر قالها برانكو يما خسروا من الهلال خمسة في 2017، ما أدري خمسة وأربعة. أتذكر برضو هذا الموسم الهلال لما طلع الفريق الإيراني في قطر، ثم بعد ذلك طلع الاستقلال، ثم بعد ذلك طلع النصر، كان يقدم الهلال أنه هو الأفضل، هو الأغلى، هو إلى آخره، وكان الهلال يقدر يتعامل بالموضوع بجدية. خليني بقول مباراة الأهلي المصري تحديدا أبو علي أتفق معك تماما فيها، بدليل انه واضح ان بريرا ومحمد كنو كانت اخطائهم ذهنيه اكثر من كونها اي جانب اخر. لكن هذه المباراه بالتحديد كنت اشوف زيزو كذا مره يحاول يطيح سعود عبد الحميد، هذا حاله كان سعود ذكي. يعني كذا مره يحاول انه يستي، يعني مثلا ياخذ كره سعود على الخط تطلع يحضن عليها سعود، تطلع على زيزو يعني يوصل دفه. ما شفت سعود يرد، احس انه الاخطاء هذه كانت في الحسبان. شفت سالم تنقطع منه الكره وترتد، إذا ما يرجع كويلار يستعيدها كل لعيب يزن على سالم. يعني في جانب الحس هذا، بدل إنه هي كان أفضل في المباراة طولا وعرضا وكان يوصل كثير.
واللي زعل إنه أفضل.
إيه أنا.
اللي زعل إنك ما تفوز وأنت أفضل.
هو هنا هنا الكلام أبو علي إنه مهما كانت هذه المباراة تفضل فيها هي مباراة كأس، ومباراة ما يعني الأندية فيها بتلعب على الجزئيات البسيطة اللي أنا ممكن أرجع في أي وقت. والأندية اللي هذه اللي تلعبها ترى أندية بطلة. يعني الزمالك بطل أفريقيا والدوري المصري، الأهلي المصري لما قابل كان بطل الدوري المصري. صحيح. وكلهم يجون قدامك يلعبون بوضعية الأقل لأنهم هم.
أنا ليش أبو سعود ما ربطت مباريات الدوري؟ لأنك أنت في هالمباريات، يعني سواء ما أنك تلتقي بفريق في مباراة نهائية، فهو عشان يوصل المباراة النهائية أظهر من المستوى والشخصية ما يؤهل أن يكون في هالمباراة. أو أنك تقابله في كأس العالم للأندية على سبيل المثال أو في نهاية دوري أبطال آسيا، هو قاطع مشوار عشان يكون في هالمباراة، فقاطع أنه هو فريق بطل، فريق عنده شخصية، وهنا يجي جانب الخوف.
خليني أوضحك الفكرة أبو علي، هل شفت في مباراة الزمالك في لاعب هلال يتهاون؟
لا ما في تهاون.
أنا هنا نقطتي، هو لو أنه هذا الهلال ما بذل وكان أسلوبه واضح في الوصول أنا معك تماما أنه هذا فريق جالس يتهاون، أو هذا الفريق ترضخ للضغط الإعلامي أو الصورة الذهنية اللي قبل المباراة. يعني لما يطلع مرتضى منصور يقول الهلال عنده كل شيء فيخلونا هذه، بيرضخ لهذا كله. بس أنا شفت من أول المباراة إلى آخر المباراة كويلار، عبد الله المعيوف، علي البليهي، سعود عبد الحميد، شفتهم يأكلون الأخضر واليابس بس عشان نفوز في هذه المباراة. والأزود من ذلك شفت فرحة اللعيبة بعد الفوز قديش كانت كبيرة، مع أنها مثل ما نقول هم يدرونها مباراة ودية. أبرجع أقول مباراة الزمالك نفسها 2018 الهلال قدم كل شيء عشان يفوز.
ما هي هذا
اللي هذه النقطة بالتحديد، هذه نقطة التوفيق، لما ينفرد عموري، ينفرد سالم، كلهم يوصل المرمى وتهدر ويستمرون بالوصول، هذه نقطة التوفيق أمانة. لكن لو هو كان سيء ولا وصل وتهاون وكل هدف ثم تهاون ثاني وكل هدف ثاني ثم حاول يتحقق مباراة، أنا هنا بلومه.
سيناريو
بس اللي أنا أقصد لك أبو علي أنه ممكن تكرر هذه السيناريوهات، بجانب أنه هو فعلا مثل مباراة الأهلي المصري تهاون، دخل بتشكيلة بديلة، التشكيلة هذه بديلة انطرد منها اثنين، أنا أقول هي أنت صراحة ما أعطيت المباراة قدرها. بس لما هو يفعل كل شيء وما يقدر التوفيق أنا ما أقدر ألومه.
رجعني العبارة اللي أنا قلتها، ضعف المجهود ونصف النتيجة. أنت مسدد 6 تسديدات منها ممكن 4 أو 5 فرص محققة، والجماعة شايتين كورتين، في نهاية الأمر تنتهي مباراة 1-1.
طب هل في أحد
بعلي؟ طيب نفس سيناريو 18-19 أنت عندك بعلي. فرص مثلا مباراة أوراوا أنت تذكرها اللي كانت 1-1 اللي عمر خربين ضيع فيها ما ضيع. نفس السيناريو أنت توصل 20 مرة هو يوصل مرتين، في نهاية الأمر يتعادل.
طيب السؤال الجوهري أبو علي، الحين مثل هذه الفكرة صارت من مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي، ما شات ولا شوت.
أنا أتكلم عن الدوري، أتكلم عن مباريات حاسمة.
فاهم زي كذا. أنا فاهم فاهم، بس خلنا نتكلم مثلا الحين مباراة سيتي واستون فيلا. بالنسبة للسيتي مباراة نهائي الدوري، استون فيلا شات شوتين، سجل منها هدفين الى الدقيقه 78، استون فيلا 2-0. هل في نفس
والله ضيع وقت،
طب خليني اقول لك ضيع وايت كنز كذا انفراد اللي طلع خذاها كذا واحد، او ضيع انفراد محقق بعد. بس قل على كله على بعضه ما شات ولا ربع شوتات السيتي. هل مان سيتي في هذه اللحظه كان ينقصه شيء غير التوفيق؟ هو كان ينقصه انه يتوفق. يعني انا اتكلم هنا بمعنى الجواب يا ابو علي عشان توضح لك الصوره، انك انت توصل المرمى بالشكل اللي انت تعتقد انه افضل وتكرر وصولك بالرغم من ان قدامك متكتل، انا هنا ما اقدر الوم.
هو نجاح ما نختلف،
خليني اقول
انت تسيطر وتوصل معناته انت كويس.
خليني اوضح لك اياها، شفت لو انه هو ما قدر يوصل وتكاسل في عمليه الوصول، انا هنا بقول كنت ما قدمت شيء هالمباراه. بس لما انت ما ينقص كل التوفيق، كره القدم فيها هذا الجانب، انه قدامك فريق بيلعب على المرتده بيقدر يوصل بيقدر يكفل، بأكبر دليل مباراة أوبلاك قدام ليفربول. هذيك المباراة بالتحديد ما في أحد يقدر يجي يقول له يورجن كلوب أنت والله كنت سيء في المباراة، ناقص التوفيق.
تكلم عن المباراة
يا أبو سعود، تكلم عن المباراة على الملعب.
أنا قلت لك أنها حالة متكررة
كثير أبو علي، كثير مباريات ليفربول تحديدا قاعد يعطيك كثير مباريات طلع منها الجانب يقدر يوصل بعدك إلى مباراة إيفرتون الأخيرة.
إيفرتون يوصل مرتين، قاعد تعطيني أتلتيكو تعطيني ليفربول، أنا أقول لك كلها تقريبا ضد أندية تشبه بعض، مباريات في مباريات سوبر زي كذا ولا كأس عالم ولا نفس الجماعة اللي جونك عرب أفريقيا، قوة البدنية الشراسك سبع لك صراعات ثنائية حول نرفسك طلعك من جو المباراة.
طب أنا سؤالي أبو علي، وش النقص اللي في الهلال تقدر تقوله هذا لو انحل تنتهي هذه النقطة؟
حاجتين.
ماشي،
ذهنية،
هل ذهنيا الهلال ما كان كويس
ذهنيا السمارك؟ تدخل المباراة وانت مهيئ نفسك انه هذا السيناريو اللي بيصير في المباراة،
هل تتوقع
فتصير اكثر حلما واكثر صبرا؟
طب النقطة الثانية، خليني في النقطة قبل النقطة الاولى، طيب هل تشوف الهلال في مباراة الزمالك الأخيرة ذهنيا ما كان كويس
في النقطة هذه؟ إيه نعم. موضوع اهدار الفرص
إيه؟
اكيد. طيب اكيد يعني فرص كثيرة تهدرتها، يعني في مواقف كان بعض اللاعبين يسدد انت لو مباصيتها للي جنبك كان ممكن يكون عنده فرص اكبر،
بس هذه برضو في نفس الوقت تصير في مباراة في الدوري.
صحيح،
يعني مثل مباراة في
الدوري صارت، انت هنا اكثر حاجة إلى أنك تكون مركز، أكثر حاجة إلى أنك تكون جيد وبارع جدا في موضوع الإنهاء. نقطة ثانية، قتل المباراة. يعني مثلا الهلال حتى لما فاز بدوري أبطال آسيا اللي كانت ضد أوراوا 1-0 مباراة الذهب، ما قتل المباراة، ما جاب هدف ثاني ثالث جعل مباراة الإياب ما لها
قيمة. إيه بس وعلي حسابات المباراة النهائية، أنت تدري أن أوراوا بيجز 11 لاعب ورا الكرة 80 دقيقة.
جميل.
فمن المنطقي تماما اني يلا يلا اوصل المرمى.
لا انت وصلت، كنت توصل.
اي اوصل.
لكن كنت تضيع كثير.
بس ترى الشوط الاول كله مثلا.
الان مباراة الزمالك.
الشوط الاول كله كانت تسديدة واحدة.
لو سجل الهلال فرصة ثانية بعد كرة ماريا، بعد كرة ايجار، خلاص 2-0.
اي بس هل هو
مباراة تسهل عليك؟
هل هو ما بذل؟ هل هو ما بذل المجهود؟
الا بذل.
بالضبط. عشان كذا نقدر ما اقدر.
طب خلينا
ما اقدر ابو علي اكون مشكلة واعممها على الفريق مقابل ان سالم ما لبست الكرة. طيب. في رجله كويس.
طيب خلينا نصل الى قول فصل المسألة. انت تشوف ان الحاله المتكرره هذه هي بس مساله توفيق، بيجي التوفيق في المباراه الجايه وبتنحل الامور، ولا انها حاله تستحق الدراسه وانت تحاول انك يعني تفسرها وتبحث في اسباب عشان تطلع باستنتاجات؟
انا
اشوف الحاله متكرره قاعده تصير للهلال في كل مره يلعب ضد فريق افريقي، عرب افريقيا تحديدا، يواجهونك بنفس الاسلوب كل مره تصعب عليك المباراه. يعني المباراه هذه لو فاز فيها الزمالك بقوانين وأعراف كرة القدم حرام أنه أنت تخسر مباراة زي هذه. فريق ما سوى شيء، ما سوى شيء ضدك.
تبي جوابي؟
عطنا جواب.
أنا أشوف أنه هذا الفارق في المستويات في كل مباراة لكاس العالم للأندية أو كل مباراة قارية بيصير متقلص بسبب أنه النادي الأندردوغ هذا بيعطي أعلى ما عنده، بدليل مباراة الجزيرة وريال مدريد. الجزيرة تقدم مرتين في المباراة. الفوارق بين بوصوفه ولا حتى مع حبي رومارينيو وبين لوكا مودريتش وكريستيانو مثل فرق اسم على الأرض. لكن في نفس الوقت أداء الجزيرة العالي جدا اللي يعتبر لهذه المباراة نفسه في وقت أنه بيترك لك الكرة لك أنت وبيسوي لأحد المساحات بيقلص الفوارق وتظل مباراة كاس. يعني هو بيأدي هذه في مباراة واحدة، ما عنده مباراة بعدها ولا بعدها ولا بعدها ولا بعدها، فبيظل مهما كان النادي المتقدم كبير في بطولات الكاس القارية مثل كاس عالم الأندية كاس القارات بتتقلص. اللي عليك اني اشوفك تحترم خصمك. انا شفت ريال في كل هالمباريات صراحه محترم خصمه، عدم مباراه الجزيره مثل ما قلت. طيب. انا اقيس بمباراه، عفوا، عدم مباراه الاهلي المصري، اقيس بنقطتين في مباراه الاهلي المصري. النقطه الاولى الطردين السخيفه، النقطه الثانيه انه صارت فيه عمليه تدوير اضافه محمد العويس في هذه المباراه.
طيب في شيء فني ينحكى فيه على المباراه ولا اتغزل بالمعيوف؟
احس انها خلصت كلمات الغزل فيه.
شوف في نقطه عن المعيوف لابد ان تقال. فأنا من الناس اللي يؤمن إنه في أشياء في الكرة ممكن تحدث يعني استثنائياً أو بالصدفة، وفي أشياء لا، هي موقف متكرر. في عام 2022 ذكرني أبو السعود كأس السوبر اللي كانت أمام الفيصلي السعودي، كانت في بداية في يناير أعتقد.
صحيح.
في عام 2022 هذه ثالث مرة كابتن عبد الله المعيوف ينحط في موقف إنه الهلال يلعب ركلات ترجيح إذا ما كنت مخطئ أمام الفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الفيحاء في نهاية كأس الملك، وأمام الزمالك في الكأس السوبر الروسية اللي حكينا عنها. سدد عليه في الثلاث مرات هذه 14 ركلة ترجيح. كم تتوقع أبو سعود النسبة الطبيعية والمنطقية حارس انشات عليه 14 ركلة ترجيح كم المفروض تسجل عليه منها؟ أنت لا تحسبها أنه المعيوف.
أي مشكلة
المنطقي.
المنطقي أنه
من 14 أنا صد ثنتين ثلاث بيضة
لوجه.
أي بيضة لوجه. في أمام الفيصلي 6 ركلات سددت، فيحة 5، الزمالك 3، فتكلم عن 14 تسديدة من ركلة ترجيح اللي سجل على عبدالله المعيوف نصفها فقط اللي هي 7 ركلات. في 7 ما في 7 ما سجلت، ثنتين منها كانت أوت، واحدة برا واحدة في القائم، و5 عبدالله المعيوف هو بنفسه اللي
يصنع. تلقى من ذا الثنتين هو متابع معها في الزاوية كويسة كثير.
هنا نجي للنقطة الثانية، من الـ14 كم مرة عبدالله المعيوف قفز في الزاوية الخطأ، يعني راح في زاوية كان راحت في زاوية ثانية؟ 4 مرات بس.
يا ساتر.
من الـ14 يعني في 10 مرات كان عنده قراءة صحيحة أن اللاعب يشوت في الزاوية هذه ويروح معه، عاد هو يصدها تطلع برا ما يمدي يلحقها وتتسجل. فهذه يدلك، ممكن قلناها على المعيوف كثير، أنه بتقدمه في العمر واضح أن الرجل تكنيك فهم لمواقف اللعب قاعد يتحسن بشكل كبير. لو بترجع كل تصديات عبدالله المعيوف عنده تكنيك يعني تقريبا واحد اللي يستخدمه، أنه قدم على الأرض، قدم الثانية تاخذ خطوة القدام، ومن بعد ذلك هو ما يرتمي على خط المرمى بشكل أفقي وإنما يروح بشكل قطري كذا، يعني يحاول يعطي جسمه كذا مساحة لقدام عشان يواجه الكرة في أقرب نقطة ممكنة. يعني بدل ما يواجه الكرة أن يحاول يصدها هو على خط المرمى، لا يروح لها القدام، بس يكون حريص أن رجله وهو طالع تكون دايسة على الخط على أساس ما تنعاد زي ما صارت مع محمد عواد في ركلة فيتو.
أتوقع الفارق هذا وعلي أنه كل ما تقدم كل ما ضاقت الزاوية.
بالضبط، كل ما ضاقت الزاوية وكل ما أخذ الكرة في يعني حتى بعض اللاعبين لما يحاول يلعب الكرة فوق هي تطلع من رجله وتبدأ تصاعد لفوق. صحيح. فهو يحاول أن يأخذها في وقت أبكر، يعني مساحة أضيق وحتى الكرة قبل ما ترتفع. فهذا يدلك أنه عنده تكنيك كويس وعنده قراءة جيدة لمختلف اللاعبين، أنه هو فاهم أو متوقع أو حتى يحلل حركة الجسد أو ينتظر بعض الحراس لوضع الجسم اللاعب التشريحي قبل التنفيذ، فيعرف أنه بإمالة جسمه بالطريقة هذه معناته أنه بيحطها يمين. فتكلم عن 10 من 14 يكون عنده توقع صحيح لاتجاه الكرة، تكلم عن 5 تصديات من 14 وثنتين ضاعت. هو نجم كل هالمو، يعني مثلا حتى لما الهلال لما خسر من الفيحة هو تصدر ركلتين، لكن ما كان ذنب أن لاعبين الهلال ما كانوا موفقين في التسديد في ذيك المباراة. استكمال الحديث اللي قلناه الأسبوع الماضي عن المنتخب، أعتقد أنه كلامه وتصريح رينار الأخير خلاص يعني أنهى الموضوع. ومثل ما قلنا وطالبنا بعبد الله المعيوف لمصلحة المنتخب، أعتقد أنه مصلحة المنتخب تستقضي أنه بما أن المدرب خذ قرار نهائي في المسألة أنه خلاص ما عندنا خيار أن نوقف مع المدرب ونحترم قراره. هو ينظر الأمر من زاوية انضباطية، هو ينظر للمجموعة، هو يحاول أنه يؤسس لمرحلة بما أنه يفترض أنه يقعد في تدريب المنتخب إلى 2027، أنه اللي سيكون لديه هذا الانتماء للمنتخب، هذه التضحية للمنتخب، هو اللي راح يكون موجود، اللي في لحظة ما كذا يتخلى عنه ما راح يكمل. حبيت ولا ما حبيت وجهة النظر، تظل وجهة نظر الرجل، وهو رجل صراحة قدم في الفترة الماضية ما يشفع إلى أنك تقول والله رأيك هو يحترم. وعلى الجميع صراحة أنه يتقبل الأمر. أنا بودي صراحة أن المعيوف يكون موجود، وأعتقد أن لو كان موجود بيخلق فارق، لكن بما أن مدرب خذ قرار نهائي في المسألة أنا أقول لابد أن الكل يكون مع رينار في المرحلة القادمة.
أنا أقول خلنا نشوف شو ممكن يصير في القائمة الودية الجاية بعد بغير. ممكن
ما هو كلام الأخير خلاص يعني زي اللي يعني حسم الموضوع. يعني
دائما ما شفت التصريح بالفيديو دائما نقل، بعطي نفسي أمل ممكن يتغير شيء.
ممكن المباراة فنيا أتوقع أنه واحدة كانت من أميز مباريات الهلال. وأنا أحب صراحة ردة الفعل الإيجابية اللي تصير بعد كل مرة يلعب فيها الهلال خارجيا. الناس اللي أول مرة تشوف الهلال أو ما تتابع الهلال يصير عندهم هذا التفاجؤ. وأنا أعتقد أن الدوري السعودي كله على بعضه يعني في الرتم والمستوى العالي هذا جدا. مبروك الهلال. أعتقد أنه ممكن مثل هالنوعية البطولات تأثيرها المعنوي يفوق أي تأثير ثاني.
صحيح.
حتى بدليل زي ما قلت اللاعبين حركة المعيوف سلمان
فعلا أنا أشوفه
واحد شيئا لا تحدث الهلال.
أنا شفتها صراحة يعني خلينا نقول أكبر تكريم للمعيوف بعد كل هذه النسخة العظيمة. وعبد الله صراحة يستاهل لأنه عبد الله واحد يستميت على المجموعة. المباراة هذه أنا شفت فيها سعود عبد الحميد، شفت فيها كويلار، شفت فيها عيب ليهي، شفت فيها المعيوف قدم مباراة عظيمة للأمانة. شفت فيها في النقيض سالم قدم واحدة مباريات السيئة. واللي زعلني في مسألة سالم أنها ما هي سيئة في مهارة وعدم توفيق، سيئة في القرارات. نفس الحالة السيئة اللي كانت في مباراة الفتح اللي مثلا في الوقت اللي تحت اللي سالم فيه مر الفيتو عشان ينفرد تلقى يسددها وترجع في السنتر تروح الفيتو ويسجلها. في نفس هذه المباراة كانت تمريراته خطأ، سالم جالس يروح البعد هو ما هو له أمانة، بعد اللعب باللمس، اللعب بالتمرير، محاولة طلب الكرة في عمق الملعب. هذه الأمور أبدا ما هي في سالم. أنا أرى سالم دائما كل ما كان وافر المجهود في الطرف، كل ما كان يحتري الكرة الثانية للتهديف، كل ما كان وافر المجهود في أنه يطلب الكرة في عرض الملعب أو يدخل في عمق الملعب عشان يسجل، هذا هو سالم. لازم يعي سالم أنه ما يحتاج بحكم أنه تقدم في السن يتغير أسلوبه. تقدر تستمر على نفس أسلوبك ولكن تضحي ببعض المباريات عشان تكمل. أنا ما شفت سالم أبدا يتجه لهذا. صرت أشوفه ينزل في عمق الملعب كثير من التمريرات كان يغطيها كاريو، كويلار، سعود عبد الحميد كانت تفقد من سالم. السنة اللي راحت كانت مشكلة بيريرا، هذه السنة هذه بدت في سالم. ويقلقني في الهلال أن يكون عنده لاعب أساسي مستمر كسالم في الطرف ما استبدل، كان الاستبدال كله لميشيل ولمريقا ومستواه نازل، لأن هذا يأثر كثير على هذه المجموعة. المجموعة تكاد تكون متكاملة ألا في مسألة أطراف الملعب في هذا الموسم. إلى الآن ميشيل ما لعب عشان نقدر نحكم عليه. مريق قدم مباراتين جيدة ثم قدم مباراتين سيئة. سالم كل مبارياته كانت سيئة. يقلقني كثير حالة الأطراف. أعتقد أنه دياز منح سالم كثير من الوقت، إن ما تحسن فبيكون من الظلم أنه يستمر كأساسي، لأنك ما راح تحظى بفترة تحسين مثل ما حظيت بها السنة الماضية في الشتوية. اللي موجود في دكتك اليوم هو استثمارك، لازم يعطى الوقت الكامل علشان يقدر ينافس الأساسي على الخانة. فأعتقد أنه سالم يحتاج كثير صراحة يراجع حساباته في القرارات. أنا برجع أقول كلمة، لو أن سالم كان سيء على مستوى التوفيق أو على مستوى المجهود ممكن يتجاوز هذا، بس أنه سيء في القرارات. الكرة اللي المفروض يسددها يعطيها باص، والكرة اللي المفروض تكون عنده تمريرة يمررها خطأ، أحيانا بنوع من خلنا نقول الرفاهية الزايدة، الكعب على ورثة يأخذها زيزو وتنفرد، أو تكون واحد على واحد على سعود عبد الحميد، أو يلحق كويلارا وكاريو. وأمانة هذا مثل اللي مزعني أنها كانت حالة متكررة من مباراة الفتح، فأشوف هي كان صراحة جدا جميل. شفت تمريرة كويلار أمانة جدا رائعة، يعني ما توقعتها منه، لكنها التمريرة هذه واللوب من فوق محمد عواد كانت
نفس الهدف ماريغا في نوتنغهام أعتقد.
صحيح.
هو أكثر موسم تشعر أنه أكثر جرأة في أنه يلعب للأمام أكثر، وأعتقد أنه بيتعب عبد الإله وعطيف كثير عشان يأخذون الخانة منه،
صعبة بالحيل.
يعني إذا قلنا أنه كاريو حاجز خانة ومخلص، سلمان ما أحد يقترب منه، فأعتقد أنه موضوع يعني ثالث هالاثنين في وسط الملعب المنطق يقول أنه كويار. كانت عندنا أيضا مباراة مهمة هالأسبوع، مباراة الاتحاد والرائد اللي شهدت عودة برزاق حمد الله بعد الإيقاف. وأظن السؤال كان بالنسبة لي الملح قبل المباراة أنه على حساب مين حمد الله راح يشارك. ما كنت صراحة أتوقع أنه سانتو حياخذ قرار أنه يطلع هنريكي ويرجع كورنادو إلى وسط الملعب، لأن الموسم الماضي الأزمة في الاتحاد اللي بدأت من مباراة الفتح كانت في اللحظة اللي رجع فيها كورنادو مع روماريني وحمد الله، ما بالك اليوم وانت قاعد تضيف عليهم لاعب ثالث اللي هو هيلدر كوستا. الأزمة كانت موجودة الموسم الماضي وانت عندك لاعبين في عمق الوسط يأمنون الجانب الدفاعي للفريق اللي هم كان أندري وكان برونو هنريكي. لكن لثالث مباراة على التوالي الاتحاد ما يستقبل أي تسديدة على مرمى، فهذا يدلك أنه الفكرة عند نونو سانتو أنه يحاول أنه يعالج الموضوع الدفاعي أو قلة التزامها العناصر دفاعيا بمنظومة تحمي الفريق في الجانب الدفاعي، وللأمانة لحد الآن هو ناجح بوجود هالأسماء. آخر شيء أنت تتوقع أنه بتحكي عن معاناة هجومية للاتحاد، لكن واقعيا الآن مر ثلاث مباريات ولا واحد من مهاجميك الأساسيين قدر أن يسجل، لا حمد الله لا رومارينيو لا هيلدر كوستا لا كورنادو ولا أي واحد من عناصرك الهجومية. أهدافك إما أتت عن طريق لاعبي دفاع أو عن طريق هارون كامارا اللي سجل في المباراة الأولى أمام العدالة. لكن المهم بالنسبة للاتحاد أنه يكسب، يعني بغض النظر عن أي أمر كان. واحدة من أعظم مباريات وتقريبا هي كل مباريات عظيمة اللي هو أحمد حجازي، لأنه بالوضعية اللي أصيب فيها ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، المصابته كانت صراحة كذا مزعجة وأنت تشوفها، اللي هو الكابتن أحمد شراحيلي، بالوضعية اللي نحط فيها في المباراة إن شريكيه في خط الدفاع اللي كانوا أصلاً أول فترة التحضير في المعسكر الإعدادي يلعب معهم مهند شنقيطي وأحمد شراحيلي، الاثنين طلعوا برا الموضوع صار يلعب في أماكنهم لاعبين هم أصلاً ما اعتاد حجازي إنه يلعب إلى جوارهم، ولكن قادر إنه ينظم الخط الخلفي وقادر حتى إنه يعطي بعد ذلك الإسهام الهجومي. والإسهام الهجومي عند أحمد حجازي ما يتعلق فقط بعملية الزيادة في الكرات الثابتة سواء ركنيات ولا فاولات، وإنما حتى بوضوح هو أفضل لاعب في الاتحاد يطلع كرة من الخلف. ثنائية كورنادو طارق حامد أنا في ظني أنه تحتاج شغل أكثر من المدرب عليها في الفترة القادمة. في كثير من الأحيان كنت أشوف كورنادو زي اللي بلشان في وسط الملعب، هو ما يعرف، هو يطلب الكرة في المساحة اللي هو موجود فيها واللي يخلي الكرة تطلع لطارق وبعدين هو يطلبها بعد خط المنتصف. حتى لما الكرة تطلع على الأطراف تحس إن ما في ذاك التناغم الكبير بينه وبين أقرب لاعب، لكن في الغالب الفكرة تدور حول إن كورنادو يستلم الكرة في منطقة متأخرة شوي في دائرة حوالين الدائرة، ويحاول بعد ذلك إنه يدور إما عبد الرحمن العبود اللي يكون على أقصى الجهة الثانية فاتح له مساحة، أو إنه يخرج الكرة بعد ذلك لأي لاعب راجع من الخلف يسلم وظهر للمرمى سواء حمد الله ولا رومارينيو ولا هيلدر كوستا. الاتحاد ينطبق عليه ما قيل عن النصر أنه عنده يفترض يكون عندها فترة قادمة هامش تطور كبير، لكن بأمان البوادر في الاتحاد أفضل بكثير منها في النصر. على الأقل واحد من الجانبين اللي يشتغل عليها كل مدرب، الهجومي والدفاعي، أنت مميز فيه، أنت الأفضل، أنت بوضوح رقم واحد في الدوري في هالجانب، لكن تحتاج شغل أكبر على الجانب الآخر. لا يزال رومارينو صراحة ما هو برومارينو الأول. أشوف أنه فيه يعني قياسا بالمباراتين الماضية، وأنا شفت كل مباريات الاتحاد وعيني تركز بشكل كبير جدا على موضوع الحلول الهجومية، قاعد أشوف الاتحاد صاير أكثر جرأة. يعني عبد الرحمن العبود، رومارينيو، أي لاعب ثاني لما يأخذ الكرة يحاول دائما أنه يعمل تمريرة إيجابية، تمريرة للأمام، يباصي لاعب في الأمام ويطلع بعد ذلك يعمل زيادة، يحاول الفريق أن يكون أكثر جرأة، أجريسف أكثر في عملية الوصول إلى مرمى الفريق المنافس. وأنا متأكد أن الحالة هذه راح تفك، يعني ما راح يظل طول الموسم رومارينيو وحمد الله وبقية عناصر هجومية بهذا الإنتاج الهجومي الضعيف. هي مرحلة وبتعدي، ولما يبدون هاللعيبة يعطون سهام هجومي متوقع ومنتظر منهم بتشوف أن الفريق قاعد يعطيك نتاج أفضل. الرائد كمنافس أنا أشوف أنه يختلف عن الاتفاق، ما هو من نوعية الأندية اللي بيلعب لك المباراة كاملة في ثلث ملعب الدفاعي، بالعكس بوجود لاعبين مثلا لاعب محطة زي تفاريس، لاعب سريع في التحولات زي فوزير، بيحاول أيضا متريتا موجود على الجانب الثاني أنه كثير يزعجك في الهجمات المرتدة ويبادلك الهجوم، تصير مباراة عبارة عن سجال هجمة هنا وهجمة هنا. لكن خبر السار بالنسبة للاتحادين عودة حمد الله متوقع أنه بتحل كثير من المشاكل الهجومية، على الأقل في لاعب قناص في الثمانتعش، في لاعب يقدر أن يمسك لك مدافع مدافعين ويسهل العملية بعد ذلك للاعبين اللي موجودين حول إسان رومارينيو أو هيلدر كوستا. 7 نقاط من 9 للاتحاد، ما هي بالبداية المثالية، لكن أعتقد أنه الاتحاد واقف على أقدامه.
تجيبوا علي شكر شيء فاجأني في المباراة، هذه أول مرة في حياتي أشوف عبد الله حمد الله بعد انقطاع في الفت هذا
بدنيا،
هو ما توفق في التسجيل بس والله يا تحركاته وطلب الكورة وحالته البدنية صدمتني. الحمد لله لاعب عظيم جدا، لكنه يبدأ كل موسم في العادة متأخر بدنيا، حتى لما انتقل للاتحاد وانقطع 2 أو 3 شهور تقريبا ولعب مباراة الرائد اللي كانت في القصيم اللي سجل فيها بالراس كان بدنيا مش حمد الله، كان يعاني. بس هذه المباراة واضح أن نونو سانتو كان شغال عليه، كان يحتري هذا الرجل بس متى يرجع، ولا كان مهملة على الجانب البدني، فشفت لاعب جدا فارق في وسط أو في عمق هجوم نادي الاتحاد. شفته يطلب كرة يعني يعني خلينا نقول تذكر لون حمد الله 2018-19 يطلع العرض الملعب يطلب الكرة في كل حال، شفته كثير صراحة في حالة جيدة، وهذا كان جدا يعني بالنسبة لي ملفت. كان ملفت لي مثل ما ذكرت وضعه أن هنريك هو اللي استبعد، لكن أعتقد أنه مستويات طارق حامد اللي أشوفه أفضل لاعب اتحاد في 3 مباريات على الأقل كانت تخلي هنريك يجلس برا. بالتأكيد أنه كورنادو ما راح يكون برا،
بس تشعر أيهم اللي مكمل أكثر لو قلنا أنه كورنادو بيكمل لاعب
بالخصائص صراحة؟ أتوقع هنريكي بالخصائص
أكثر من
إيه، بحكم
ما يحتاج لاعب شرس
إلا، لكن هو بتحتاج لاعب شرس، بس مشكلة طارق حامد بالكورة يعاني كثير يعني، وأبدا ما هو يعني حتى هنريكي لما يقدم مباريات سيئة ما يكون أعلى من طارق حامد بالكورة لطبيعة الإمكانيات، لكن كل شيء يقدمه غير ذلك طارق حامد أفضل. يعني طارق حامد في المجهود أفضل، في المساحات وحمايتها خلف الظهير أفضل، في الثنائيات دائما أفضل، المبادرة الضغط العكسي له دائما أفضلية، هذا اللي خلاه يكون موجود اليوم. بالنسبة لي هو أفضل لاعب اتحادي طوال 3 مباريات هذه الأخيرة، وهذا اللي خلاه اليوم موجود إلى آخر مباراة. هنريكي إذا استعاد مستوياته أتوقع أنه بيكون خيار كويس، لكن مشكلته أنه اليوم بمستويات أقل لدرجة أنه مثل ما أتوقع أنه من مباراة أولى كنت أقول لو رجع حمد الله فيني بشوف كورنادو في عمق الملعب، وهذا اللي حدث. لكن ما كنت أتوقع على حساب طارق حامد، ما كنت أتوقع على حساب برونو هنريكي بالرغم من سوء مستوياته. لكن في كل هذا كله أعتقد أكثر شيء يطمن الاتحاديين أنه في أسلوب، في قالب، في أدوار واضحة، في أسلوب وصول واضح. أعتقد الاتحاد وإن كان أهدر مباراة الاتفاق لأنه بوجود نونو سانتو مرشح كبير للدوري، ما بعد لعب أي مباريات كبيرة، ما بعد خاض، لكن أنا أشوفه مرشح وبشدة للدوري، ولولا أن ما توقف مهند شنقيطي ولا تعرض أحمد شرحيل للإصابة كنت بقول أجزم أنها هي أول يا ثاني. بس هذا النوع من الإصابات أمانة حساس جدا في مناطق حساسة، فإن عداها نونو سانتو وهو وارد ممكن تشوفه الاتحاد بطل للدوري أو حتى ثاني الدوري؟
هو التحدي بالنسبة له أنه كيف يتعامل مع الإصابات اللي موجودة عنده بحكم الفريق. الكل قبل بداية الموسم تكلم أنه ما عنده دكة بدلاء حقيقية، ولكن مثل ما ذكرت متوقع أنه في المباريات الكبيرة ضد الأندية المنافسة أنت هنا بتشوف شكل مختلف من الاتحاد، لأن الفريق بهذا التماسك الدفاعي بالحلول الهجومية اللي موجودة عنده يعني خطر على أي فريق آخر. أنا ودي أتكلم عن فريق صراحة هو يعني مكسر كل الأرقام اللي موجودة في الدوري، 9 نقاط، شباك نظيفة، هدافي الدوري تنافسوا اللاعبين جوانكا وكارلوس جونيور، كل واحد عنده 3 أهداف، تجي للأسست يتنافس 2 غيرهم، سانتي مينا أبو بنسا كل واحد عنده 2 أسست، تروح للمعدلات الإكس جي الأهداف المتوقعة أعلى 2 كمان من الاتحاد، عفوا من الشباب اللي هم جوانكا وسانتي مينا، وكل ذلك ولازم دائما نختم بهذه العبارة وبانيقا لسه مش موجود.
العم للشيء
بالضبط. هذا يطرح سؤال، يعني سؤال مهم جدا، إلى متى بيكمل الشباب بهذا الأداء؟ هل هو شيء متوقع أن نشوفه على مدى موسم، ولا هي بداية وبعد كذا الفريق بيتراجع؟ وأعتقد أنه السؤال هذا صعب أنك تعطي عليه جواب واضح، لكن اللي أنا بقوله عن الشباب أنك تشعر أنه الفاعلية الهجومية هي في أعلى مستوياتها من لما جاء بانيقا للشباب، والفريق ماخذ صبغة هجومية، صبغة الفريق اللي يستحوذ، اللي يسيطر، اللي يفرض شخصيته في الملعب، فريق يصنع الفعل أكثر من كونه يلعب على ردة الفعل، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للشباب. أتذكر خالد البلطان تكلم إذا ما كنت مخطئ في الفترة اللي سبقت تعيين شاموسكا، لما كان يسأل عن المدرب الجديد كان نبغى مدرب أسلوبه هجومي يمشي مع الفلسفة أو الشيء اللي تم تأسيسه في الفريق عندنا، الفريق ذو صبغة هجومية. وأنا أعتقد بوجود لاعب زي بانيقا ما عندك خيار صراحة، لأنك تستحوذ وتلعب وتحاول بعد ذلك أنك تكون هجومي. أنا متفاجئ أن مع فيسنتي مورينو جالس أشوفه يأخذ الموضوع لبعد مختلف تماما، لأن التجربة الوحيدة اللي أنا أقدر أقيس عليها أو اللي تابعتها فيها كانت مع إسبانيول الموسم الماضي، وأبدا ما كان يوصف على أنه فريق هجومي. الموضوع ما له علاقة بإمكانيات إسبانيول ولا له علاقة بترتيبه في جدول الترتيب، لأنه في فترة من الفترات مع باكو خيمينيز رايو فايكانو كان فريق هجومي، مع كيكي سيتين ريال بيتس وقبلها لاس بالماس كانت فرق ذات صبغة هجومية حتى هي أندية خلينا نقول وسط أو مؤخرة الترتيب. مورينو ما كان من نوعية هالمدربين، لكن بأمانة الشغل الهجومي اللي قاعد يسويه مع الشباب ملفت جدا. أنا أتوقع أنه بنهاية الجولة الرابعة لما نروح فترة التوقف ما نبغى نستبق الأحداث، لكن متوقع أن الشباب بيكمل على الأقل أول 4 جولات في هالمستوى، تقدر تقول عنه بثقة أنه من هنا لفترة التوقف هو أكثر فريق أقنع في الدوري لحد الآن. كان عندي كذا توجس أنه شلون المدرب بيركب كل العناصر الهجومية هذه على بعض، وللأمانة أنا فاجأني جدا أنه قدر أنه يحط جوانكا مع يعني ثلاث المقدمة هذا مفروغ منه، سانتي مينا، بوبنزا، كارلوس جونيور يكون هو الثلاثي الثابت لا مركزية. بوبنزا بدأ يأخذ مكانه كلاعب جناح أيمن، بعد ما كنت أتوقع عندي شك أنه ممكن يلعب 9، لا سانتي مينا هو اللي بيلعب في عمق الهجوم، كارلوس جونيور ممكن يميل أكثر ناحية اليسار، لكن ما كنت أتوقع أن جوانكا بيقدر ينجح معهم. الإشكالية الآن أنه 3 اللي في الأمام مع جوانكا 4 مع كريشوفياك 5، ولا واحد من ذولا يعطيك انطباع أنه ممكن أنت تستغني عنه، وبيرجع بانيقا صار 6، فبتصير أمام خيار نياياكو سانتس يا الحارس. والإشكالية هنا ما هي إشكالية أنه أنت بتختار يعني بناء على المستوى والأهمية، وإنما لأنه أنا أشوف أنه الاثنين خاصة حارس المرمى الكوري فرق مع الشباب كثير في عملية بناء الهجمة. يعني الموسم الماضي أو المواسم الماضية كنا نشوف لقطة غريبة أنا صراحة كنت أشوفها، أن بانيقا يرجع يأخذ الكرة من 18، أحيانا كرة من الحارس تطلع البانيقا وبانيقا هو اللي يحاول يصعد الفريق. وجود الحارس الكوري، وجود كريشوفياك، تحس أنه لا أنت تحتاج بانيقا في الثلث الأوسط خلاص،
الخطوة هذه تجاوزتها
بالضبط. فيصير هنا الموضوع أنه أضحي بياغو سانتس خلاص هو الاسم الوحيد اللي، فهو صداع كبير في رأس مورينو، نشوف جواب عليه صراحة. سافة 8 جانب أنا مرة جازت لي، ترى فرق اللي مكتملين جانبهم صير كل مباراة حط يدي كذا على خدي، ها بيطلع مين اللي تستغني عنه ذا المباراة، لأنه تترك حيرة كبيرة صراحة المدرب. ممكن لما يمشي الموسم ويصير في إصابات يعني لأحد اللاعبين الأجانب خلاص سيروا برا الموضوع. لكن برافو على الشباب صراحة، بداية جدا رائعة، وأعتقد أنه الوحيد اللي ممكن ينافس روعة أداء الشباب في الملعب هو حضور الجماهيري. يعني أنا شفت المباراة الماضية في أمانة، والملعب الجديد لسه ما خلص، يعني ما بالك الملعب الجديد لما يخلص يصير بمرافق جديدة وموقع الناس كلها تحبه في الصحافة. ملعب صغير 15,000 متفرج، ملموم بدون مضمار، حفاء جيد، يحفزك صراحة للحضور. فأعتقد أنه إذا كمل الشباب بهالمستوى وعلى خير إن شاء الله استكملت إنشاءات الملعب، أتوقع أنه بيكون جمهور الشباب لها بصمة واضحة وكبيرة هالموسم.
أزيد عليك أبو علي وأختم في نقطة. أنا أمانة كانت خطوة جدا جريئة إنه الإدارة هذه هي اللي تستقطب فوز قرني، وتعتقد إنها خلال سنة سكرت هذا المركز، وفي نفس الوقت بعد سنة تجيب كيم سيونغ. وأمانة في المباراة الماضية كان مبرر لي جدا هذه الخطوة. الطائي سدد تسديدتين قبل ما يسجل الجوان كهدفه، وكان تصديه جدا رائع، شخصيته جدا شرسة، واضح إنه حارس مالي المرمى، ما كان يعيش في نعيم إنه أنا ما صار فيني ما تعرضت لأي هدف. هذا النوع من خلنا نقول التفكير يصدم الكثير من الحراس، خصوصاً بادي في بداية المباراة ما بعد احتمت المباراة، فإنه طالع بثنين كلين شيت، والعادة إنه فريقه هو اللي ماخذ الكرة وهو اللي جالس يسجل، ومع ذلك شفته مالي المرمى أمانة. وأعتقد إنه هذا النوع من الأداء اللي كم تحديداً على مستوى الحراسة وحتى على مستوى البناء بيخلي ياغو سانتوس برا الموضوع. أدري إنه يعني بتكون مشكلة في سنتر ملعب سواء نادر شراري أو حتى أي سنتر آخر بيلعب في هذا المكان مع حسان تنبكتي، ولكن في نفس الوقت أعتقد إنه هذا حارس حجز له مكان، ما أتوقع إني بشوف أمانة فواز حتى في بطولة دوري الأبطال، طبعاً أكيد
بيكون واحد من العنصر الآسيوي
من ضمن الأربعة، لأنه العنصر الآسيوي الوحيد. لكنها كانت خطوة جدا ممتازة صراحة إن الشاب يستقطب حارس بهذه الإمكانيات.
طب خليني أختم بسؤال، كارلوس جونيور، سانتي مينا، وبنزا، ودخل معهم جوانكا، يعني مين تتوقع بيختم الموسم بأعلى رصيد من الأهداف الشباب؟ صراحة سؤال اللي جلست أفكر فيه صعب إنك تراهن على اسم، يعني كلهم مميزين الجانب الهجومي.
كنت بقول سانتي مينا بس ما أدري عن قضيته. ما أدري ما عن قضيته، هل هو بيكمل ولا لا؟ ما أدري. السؤال بيكون أكبر وعلي إنه في آسيا كيف بيتخلى الشاب عن على الأقل اثنين منهم، على الأقل اثنين منهم بيتخلى منهم. هذا موضوع بيخلي صفقة فهد مولد مهمة جدا ومستوياتها مهمة جدا للشاب. أمانة فهد كنوعية ممتاز جدا، بس اللي يشوف فهد آخر سنة مع الاتحاد بشك كثير، والحين انقطع، لكنه كصفقة صراحة جدا في محلها. فلو افترض أنه نواف العابد، هتان بهبري، فهد مولد، اثنين منهم يتنافسون أو الثلاثة يتنافسون على مركزين، ممكن تؤدي هذا الغرض سواء كانت ناجحة أو غير ناجحة، إلا أنها خطوة رائعة صراحة لإدارة الشباب أنها وقعت هذا الكم من الصفقات في هذه الخيارات الهجومية. الفريق بعدين بيقدر يتوازن، وأعتقد متى ما توفق في سناتنا المحليين بيتوازن كده.
جميل. أعتقد أنه استاهل الشباب هالبداية، استاهل جمهوره هذا التألق. فريق جالس يتطور سنة عن سنة، وأعتقد أنه وصل إلى مرحلة جمهور الشباب صار ينتظر من الفريق الكثير، وصار ينتظر أنه يشوف نتائج مستويات وألقاب. لذلك وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم، شكرا لكل من وصل معنا إلى هالنقطة من الحلقة تحديدا، شكر أيضا لمرام ضبيبان في تسجيل وتحرير هذه الحلقة، من الهندسة الصوتية زميلنا عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. شكرا لك أبو سعود.
نعفو عليك.